بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. ولا شك أن من وفق للعلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة فقد وفق لخير العظيم. أقول لا شك أن من وفق للعلم النافع فقد وفق لخير عظيم، لأن من دلائل علو الهمة التي يكرم الله تبارك وتعالى بها من يشاء من عباده هي توفيقه لطلب علم الكتاب والسنة، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة. فأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة وعلم حدود المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا فقط، بل أن تكون الهمة مصروفة إلى فهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما الذي يريده الله تبارك وتعالى منا من خلال هذه الآية؟ وما هو مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحديث؟ ما واجبنا تجاه هذا النص؟ وهكذا. فإذا كانت همة الإنسان مصروفة إلى أن يفهم مراد الله عز وجل وأن يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على خير عظيم. وهذا هو المنبغي منا في طلبنا للعلم وفي دراستنا للكتب الشرعية، أن نفهم. ليس الهم أن يكون الإنسان يجادل ويناقش، لا، الهمة لابد أن تكون مصروفة إلى الفهم، لابد أن يفهم. إذا فهم الإنسان بهذا يصل إلى المطلوب وهو الانتفاع بالعلم. توقفنا في الدرس الماضي قبل الحج على بداية شرح هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الرب ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله حكم معرفة الأصول الثلاثة والواجب نحوها على سبيل الإجمال. شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكرها وبيان مسائلها على سبيل التفصيل. الآن سيأتي على هذه الأصول الثلاثة أصلا يفصلها ويبين ما له تعلق من مسائل بها. قال رحمه الله تعالى: من ربك؟ من ربك؟ هذا هو الأصل الأول، معرفة الرب عز وجل. الأصل الأول من أصول الدين الإسلامي معرفة الرب عز وجل. الجواب: قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال رحمه الله: ربي الله. من هو الرب؟ ما المقصود بالرب؟ عقد المؤلف رحمه الله سؤالا مستقلا لذلك في حسب الترقيم، أنا مرقم عندي الأسئلة. السؤال رقم 22، قال: ما هو الرب؟ في الصفحة المقابلة الخلفية، ما هو ما المقصود بالرب؟ هنا قال عندنا من ربك؟ قال ربي الله. نريد أن نعرف من هو الرب. المؤلف رحمه الله تعالى عقد لهذا سؤالا مستقلا، قال ما هو الرب؟ ثم أجاب فقال الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، يعني الخالق، الموجد من العدم إلى الوجود، المقصود به أنه الخالق، وهو المستحق للعبادة. إذن الرب له معانا عديدة ومختلفة ومتنوعة، فهو المالك وهو المصلح لأمور خلقه بما أسبغ وأنعم عليهم من النعم، وهو المدبر لشؤون عباده، وهو المربي، وهو المطاع سبحانه، وهو الخالق، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل اللغة لكلمة الرب والتي قرر المؤلف رحمه الله تعالى بعضها. هذه المعاني لكلمة الرب أنه السيد المالك الخالق المصلح لأمور خلقه المربي المدبر لشؤون عباده ونحو ذلك، لله عز وجل من هذه المعاني أكمل المعاني وأتمها وأعلاها. لله عز وجل من هذه المعاني أكمل المعاني وأعلاها وأشرفها، المعنى المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو المالك الملك التام، وهو المربي والمراعي لعباده الرعاية الكاملة، وهو المصلح لشؤونهم والمدبر لأمورهم التدبير الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. بناء على ذلك أيها الإخوة، يقال بناء على هذه المعاني لكلمة الرب، يقال إن معنى قول المؤلف هنا ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، يكون المعنى إن ربي هو الله عز وجل، إن ربي هو الله الذي خلقني فأوجدني من العدم، وهو الذي قام برعايتي على جميع مراحل عمري التي أمر بها، وهو الذي دبر شؤوني في كافة أموري، وهو الذي هيأ أسباب عيشي، وهو الذي سبحانه تكفل برزقي. فكما أنه هو المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله، كذلك هو المتفرد بالعبادة. إذن لاحظوا أخواني، كلمة الرب تشتمل على كم معنى؟ عدة معاني. لله عز وجل من هذه المعاني إيش؟ المعاني الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذا كان هو كذلك سبحانه وتعالى، إذن يأتي جواب المؤلف هو معبودي ليس لي معبود سواه، ولهذا قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو تعالى إيش؟ إلهي، أي هو إلهي، لأن الإله هو المعبود. فالمعنى هنا يقول، فالمعنى هنا أنه جل وعلا إلهي، ليس لي إله أعبده إلا هو عز وجل. فكما أنه تفرد بالخلق، تفرد بالملك، تفرد عز وجل بالتدبير، تفرد سبحانه وتعالى بتربية عباده، تفرد عز وجل بإصلاح شؤونهم، فكذلك يجب أن يكون هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فإذا أمرني بأمر امتثلته، وإذا نهاني عن شيء اجتنبته، وإذا دعاني سبحانه وتعالى أجبت داعي الله تبارك وتعالى مستسلما له أتم الاستسلام وأكمله. هنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: رباني وربى جميع العالمين بنعمته، فائدة ذكرها أهل العلم وقرروها، وهي أن تربية الله عز وجل لخلقه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تربية عامة، القسم الثاني تربية خاصة. والتربية هي إيش؟ الرعاية والاهتمام. فالله عز وجل راعى عباده رعاية كاملة تامة، إلا أن هذه الرعاية والتربية من الله تتفاوت، فهناك تربية عامة، وهذه التربية تعم جميع المخلوقات وتشمل سائر الكائنات، الإنس والجن. المكلفون من هؤلاء الجن والإنس وغير المكلفين، البررة من هؤلاء والفجار، كلهم رباهم الله عز وجل. كذلك الجبال والشجر والدواب وغيرهم من المخلوقات، ما علمنا منها وما لم نعلم، رباهم بأي شيء؟ فضل بالخلق والرزق وتدبير الشؤون وإصلاح الأحوال ونحو ذلك. قال الله عز وجل: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإذا تدبرنا في مخلوقات الله تبارك وتعالى نجد أن هذا جليا، كيف أن هذا المخلوق على صغره يقوم بتدبير أموره، كالنمل كالنحل كالطير ونحو ذلك. إذن هذه هي تربية إيش محمد؟ تربية عامة. النوع الثاني من أنواع التربية هي تربية خاصة، تربية خاصة، وهذه التربية هي لأهل طاعته سبحانه وتعالى والمستجيبين لأمره والقائمين بعبادته والمقبلين على دينه. كيف رباهم عز وجل؟ رباهم حيث وفقهم للخير وعصمهم من الشر وعافاهم من كل ما يضر بدينهم أو يصرفهم عما خلقهم لأجله تبارك وتعالى وهو عبادته. رباهم بأن سهل لهم طريق معرفته وشرح صدورهم للإنابة إليه تبارك وتعالى والقيام بعبوديته. وخلاصة معنى هذا القسم وهو التربية الخاصة كما قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه، قال: حقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولا شك أن كل مخلوق يدرك هذا في نفسه، ومن هنا لزم شكر الله تبارك وتعالى. فمن رأى أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة وهي التربية الخاصة فوفقه للحرص على الخير والابتعاد عن الشر، لا شك أن هذه نعمة من أجل النعم ومن أعظم النعم التي ينبغي أن يداوم المرء على شكرها، لأنه بعدم شكرها قد والعياذ بالله تنزع منه ويصرف عنها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل، قال الدليل على المعنى المتقدم لمعنى الرب، قال ما الدليل على ذلك، يعني ما الدليل على المعنى المتقدم، وهو أن الله جل وعلا هو المربي لعموم الخلق، وهو القائم عليهم عز وجل، الذي بتفرده بذلك استحق أن يفرد بالعبادة. ما الدليل على هذا المعنى المتقدم؟ قال رحمه الله قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. الشاهد أيها الإخوة من هذه الآية هو أي في قوله رب العالمين، الشاهد وهو الجزء الدال على المعنى المتقدم قوله رب العالمين، أي هو الموجد للعالمين من العدم، الخالق لهم من العدم، وهو المربيهم بالنعم، والمالك لأمورهم، والمصلح لشؤونهم، والقائم على أرزاقهم ومعايشهم. إذا كان تعالى هو رب العالمين، وهذا أمر مستقر في الفطر، إذا كان هو رب العالمين فكل إذن كل من سواه إيش؟ عالم، كل من سواه عالم، وهو رب هذا العالم. فلهذا قال رحمه الله وكل من سوى الله عالم، سواء كان هذا العالم جنا أو إنسا أو ملائكة أو حيوانات أو جمادات أو غير ذلك، كل هؤلاء إيش؟ كل هؤلاء عالم. وسموا عالم لماذا؟ أحسنت، من العلامة، سموا عالم لأنهم علم أو علامة ودليل على خالقهم ومالكهم، وهو من؟ وهو الله تبارك وتعالى. ثم قال وأنا واحد من ذلك العالم، يعني هذا المكلف يقول أنا الذي أقررت بأن ربي هو الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، أنا واحد من ذلك العالم، أنا واحد من هذا العالم، أي مخلوق من هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى ورزقها وأنعم عليها، فلذا وجب علي طاعته والقيام بعبوديته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان طرق معرفة الله، إلى بيان طرق معرفة الله، فقال بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، يعني معنى السؤال يعني بأي شيء استدللت على معرفة ربك الذي هو معبودك ليس لك معبود سواه، بأي شيء استدللت على معرفته، وما هي الطرق التي وصلت بها إليه عز وجل؟ الجواب قال عرفته بآياته ومخلوقاته، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. المعنى أي عرفته وتوصلت لمعرفته بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. ما هي الآيات؟ الآيات هي العلامات، هي الدلائل، هي الحجج، هي البراهين، توصلت إليه بهذا. ومخلوقاته، والمخلوقات هي جمع مخلوق، مخلوقات جمع مخلوق، وهي كل ما أوجده الله تبارك وتعالى من العدم إلى الوجود سمى إيش؟ سمى مخلوقا. فهنا يلقن المؤلف رحمه الله تعالى المسلم هذه العقيدة فيقول: قل عرفت الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. الآيات والمخلوقات هل هما شيء واحد أم شيئان؟ شيء واحد. شيئان اختلف الشباب. طيب تقول شيء واحد، لماذا؟ علامة على خلقه ولا على خالقه؟ طيب شيء واحد ولا شيء ولا شيئا يعني. هذا المخلوق والآية خطأ، تطبيق القاعدة غلط. وين الآية؟ يعني هنا قال بآياته ومخلوقاته. الآيات في جزء منها غير مخلوق. جيد.
كل مخلوق آية من
آياتنا. زين. والأخ يقول في جزء من الآيات غير مخلوق. هذا صحيح. سيأتي. آدم. ماذا تقول؟ أيوة أخ. طيب أولا يعني آيات الله عز وجل من حيث الإجمال حتى نفهم هل هما شيء واحد أو شيئان وما مراد المؤلف هنا، نقول آيات الله من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الكونية هي هذه المخلوقات المختلفة الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى التي نشاهدها ونراها في هذا الكون، وما تحتوي عليه من الدقة في الصنع ويعني الحكمة البالغة في خلقها. إذن الآيات الكونية هي إيش؟ هي المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى وأوجدها على هذا الكون. القسم الثاني من الآيات هي الآيات الشرعية. الآيات الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الرسل، ويدخل ويندرج في الآيات الشرعية ما يسمى عند العلماء أيضا بالمعجزات، المعجزات التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها رسله. والنصوص أطلقت على المعجزات آيات ولم تصفها بالمعجزات، إنما وصفتها إيش؟ سمتها آيات. والواجب التزام لفظ النصوص الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. لكن يعني جرى على ألسنة العلماء مثل هذا اللفظ وهو المعجزة. طيب الآن من خلال قراءتنا لكلام المؤلف ماذا تستشعرون يعني مراده؟ هل مراده في القسم الأول وهو الآيات الكونية، أم مراده الآيات الشرعية، أو كلاهما؟ نريد رفع اليد وباليمين وبدون إجابة جماعية. ها أحمد شو قلت؟ ها يريد الكونية. طيب تفضل. يريد يريد الاثنين. نعم. طيب طيب إذا تأملنا السياق إخواني نجد الحقيقة أن مراد المؤلف هنا هو القسم الأول هو الآيات الكونية، بدليل قوله بعد ذلك إيش؟ الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. إذا فسرنا هنا الآيات الكونية بالمخلوقات فيكون قوله ومخلوقاته معطوف على قوله إيش؟ وآياته، معطوف على قوله وآياته، فيكون من باب عطف الخاص على العام، على العام. فقوله بآياته هذا عام. طيب ومخلوقاته هذا خاص، فيكون من باب عطف الخاص على العام. طيب ثم مثل رحمه الله تعالى الآيات الكونية بعدة أمثلة، فقال الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هنا السؤال، كيف عرفنا الله من خلال هذه الآيات والمخلوقات، أو كيف كانت هذه الآيات وهذه المخلوقات دليلا على معرفة الله تبارك وتعالى؟ الجواب إخواني، عرفنا ذلك من خلال يعني ما اشتملت عليه هذه الآيات وهذه المخلوقات من الدقة في الخلقة، من الدقة في الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها. وعرفنا أيضا من جهة ما في هذه المخلوقات من النظام الدقيق، النظام الدقيق في أي شيء؟ في سير هذه المخلوقات وفي تحركات هذه المخلوقات وفي وقت هذه المخلوقات وفي طولها وفي قصرها وفي حجمها وفي عددها والسلام عليكم وفي عددها ونحو ذلك مما ينتج على وجود هذه المخلوقات من منافع ومن فوائد وآثار حميدة للمخلوقات أو للخلق، سواء في أرزاقهم سواء في معايشهم بل وأيضا في دينهم. يعني لهذه المخلوقات فوائد عظيمة حتى على إقامة الدين، صح ولا مصح؟ صحيح؟ نعم. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لاحظوا دخول أوقات الصلاة وخروجها يتم عن طريق الشمس. بعض العبادات لها صلة بتغير الأحوال الكونية، صح؟ تغير الأحوال الكونية لها كصلاة الكسوف وصلاة الخسوف. الليل كم فيه من أحكام ومسائل، النهار كذلك. إذن كثير من العبادات مرتبطة بهذه الظواهر الكونية، مرتبطة بالليل، مرتبطة بالنهار، مرتبطة بالشمس، مرتبطة بالقمر، وكثير منها مرتبطة بالسماء. الآن في فصل الشتاء كم من أحكام مرتبطة بما بنعمة المطر، وهي آية من آيات الله الكونية. كثير من العبادات مرتبطة بها، ولهذا ألف بعض أهل العلم الشيخ علي حسن رحمه الله كتاب أحكام الشتاء في السنة المطهرة، ذكر الأحكام المتعلقة الشرعية بهذا الفصل وهو الشتاء. هناك أحكام شرعية متعلقة بفصل الصيف وهو آية من آيات الله، وهكذا. إذن الأمر ليس مقصور فقط على يعني على معرفة الله تبارك وتعالى وانتفاع الخلق فقط من جهة الخلق، من جهة خلقة هذه المخلوقات وتنظيمها وحسن تسييرها، لا، بل كثير منها أيضا يعود نفعه على العباد من جهة ماذا؟ من جهة إقامة دين الله تبارك وتعالى. طبعا هذه جملة حقيقة يطول شرحها، يعني لو وقفنا على عظم خلق الله وقدرته وحكمته في الليل أو في النهار أو في الشمس أو في القمر أو في النجوم أو في الأرض أو في السماء أو في الرياح أو في الهواء أو في السحاب أو في الجبال وغير ذلك، يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. لكن أنا أحيلكم يعني إلى كتاب عظيم من كتب أهل العلم، وهو كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، المسمى بمفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كثير من المسائل والأحكام، ومما تطرق له بيان قدرة الله تبارك وتعالى وعظيم حكمته في تصريف شؤون خلقه عز وجل. ذكر الليل وما فيه من فوائد وحكمة وقدرة، ذكر الشمس، جميع الأمور التي تقدم ذكرها والتي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ابن القيم يعني عظم خلق الله وبديع حكمه سبحانه وتعالى فيها. ذكر هذا في المجلد الثاني، والطبعة التي أحيلكم عليها هي طبعة دار ابن عفان، تقع في ثلاثة مجلدات بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله تعالى. وحقيقة يعني التأمل في مخلوقات الله عز وجل أيها الإخوة من أعظم أسباب زيادة الإيمان واليقظة من الغفلة عن الله تبارك وتعالى، ومما يقوي عظمة الله جل وعلا في القلب ويجعل لله جل وعلا الهيبة الكبيرة في النفس ويدعو للاستسلام لله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، ويأخذ بالمرء إلى معرفة الله تبارك وتعالى المعرفة الصحيحة السليمة المتمشية مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي النهاية يجعل المرء يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة بالتفكر في أمثال هذه المخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشدنا إلى ذلك فقال تفكروا في آلاء الله، في مخلوقاته وموجوداته، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله لأنكم ترونها وتشاهدونها وبإمكانكم من خلالها أن تتوصلوا إلى خالقها وأن تقفوا على عظمته وبديع خلقه، ولا تفكروا في الله عز وجل لأنه لا سبيل لكم إلى ذلك، فأنتم لم تروا الله تبارك وتعالى حتى تتفكروا فيه، إنما وصف لكم سبحانه وتعالى، وهذا الوصف يدعو إلى إلى اعتقاد تلك الصفات وإلى القيام بمقتضى تلك الأسماء وتلك الصفات. تفكروا في الله عز وجل أو تفكروا في الله في آلاء الله، آسف الحديث، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. والحديث هذا حديث حسن بمجموع طرقه كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1788 ثم دلل المؤلف رحمه الله على ما قرر فقال: ما الدليل على ذلك؟ أي ما الدليل على أن معرفة الله تحصل بآياته وبمخلوقاته التي منها الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخر؟ ما الدليل على هذا؟ قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا هو الدليل الأول، وهو دليل واضح ولله الحمد. لاحظوا هنا عندما ذكر الشمس والقمر قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لماذا خص الشمس والقمر بهذا النهي؟ قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ووجه الأمر بالسجود له تبارك وتعالى. هيا أخواني، هذا واحد ممكن. بعد جاي بعد
لما لها من الهيبة والعظمة في قلوب العباد.
لأن هذه المخلوقات هي أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، ولها من الهيبة والعظمة في النفس ما ليس لغيرها. وقد حصل من شدة هذه الهيبة لهذين المخلوقين حصل من ذلك إيش؟ أن توجه بعض الناس إلى عبادتهما. فلهذا قال عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي إيش؟ خلقهم. لاحظوا، فإذا كانت هي مخلوقة إذن لا تستحق العبادة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قال: إن ربكم الله، من هو؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن هذه المخلوقات مسخرات بأمر الله، مذللات بأمره تبارك وتعالى، ليس لهن حراك وليس لهن أي سير إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآيتين من حيث المعنى العام واضح، لأن مضمون المعنى تقدم في السؤال السابق وهي طريق معرفة الله عز وجل. لكن هنا ما مراد المؤلف من الإتيان بهاتين الآيتين؟ مراده رحمه الله هو تقرير مسألة. ما هي هذه المسألة؟ وهي بيان أن المتفرد بخلق هذه المخلوقات الواردة في هذه الآيات هو المستحق للعبادة. هذا باختصار بيان أن المتفرد بهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة. فكما أنه عز وجل هو المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات، إذن هو المستحق للعبادة دون غيره عز وجل. طيب، هنا بعد ذلك لاحظوا سبحان الله، يعني أسئلة المؤلف مترابطة. قال بما عرفت ربك، ذكر الطريق إلى ذلك وذكر الدليل، ثم قال ما هو الرب، يعني ما هو الرب الذي عرفته بهذه الدلائل وهذه الحجج وهذه البراهين. تقدم معنا هذا السؤال والجواب عنه. طيب ايش قال بعد ذلك في الجواب عن سؤال الرب في الأخير؟ قال وهو المستحق للعبادة. ماذا قلنا في الأخير في تقرير المسألة الواردة في الآيات؟ قلنا إذا كان هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير وإصلاح الخلق ونحو ذلك، إذن هو المستحق للعبادة. فمن معاني الرب هذه نتيجة طبعا أنه هو المستحق للعبادة. طيب ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الذي يدل على أنه تبارك وتعالى كما أنه هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق هو أيضا مستحق للعبادة؟ قال رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لاحظوا النداء الإلهي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الخطاب موجه لمن؟ لجميع الخلق أعني المكلفين. يا أيها الناس، وهذا أول نداء إلهي في القرآن. بأي شيء؟ بعبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو ربكم؟ لاحظوا، دلل على هذه الدعوة، دعوة الخلق إلى عبادته عز وجل بأمور مغروسة في فطرهم، مغروسة في الفطر، بمعنى أن هذه الدعوة تتفق مع الفطرة التي في النفوس. فإذا جاء النداء حصل إيش؟ حصلت الاستجابة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لاحظوا أيها الأخوة، الدليل واضح. بدأ تبارك وتعالى بأي شيء؟ بالنداء، وأمرهم فيه بالعبادة، ثم دلل على هذا، يعني لماذا كان هو المستحق للعبادة؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم قال الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أليس المتفرد بهذا كله مستحق لأن يعبد؟ الجواب بلى. ولهذا يعني قال الشيخ السعدي رحمة الله عند هذه الآية كلاما نفيسا، قال وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه. جمعت بين الأمر بعبادة الله في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والنهي عن عبادة ما سواه في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه وهو ذكر توحيد الربوبية في قوله الذي خلقكم إلى آخر الآيات. توحيد الربوبية المتضمن كما قال الشيخ السعدي لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة. قال وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك. ولهذا كثير من الآيات يتدرج الله عز وجل فيها بإلزام الخلق بعبادته، وذلك ببيان سبحانه وتعالى ببيان انفراده بهذه بخلق هذه المخلوقات ثم تقرير توحيد الألوهية وهو أنه عز وجل هو المستحق للعبادة دون غيره. قال فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وكلام ابن كثير واضح. إذا كان هو الخالق لهذه الأشياء يعني هو المستحق للعبادة. طيب، هذه العبادة الذي استحق تبارك وتعالى أن يفرد بها، الذي استحق أن يفرد بها وأن توجه إليه وحده دون غيره، ما المقصود بها وما المراد بها؟ جاء بعد ذلك بالسؤال الآتي، قال ما هي العبادة؟ ونقف عند هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نستكمل يعني هذه المسائل المتعلقة بهذا الأصل، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.